لا يمكن أن يقدر الله عباده إلا ما وافق الشريعة. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يطلبون عن الشريعة علشان يعبدوا الله على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة، استحباب صوم يوم عرفة. من أين أخذ الاستحباب؟ من ترتيب الثواب عليه، من ترتيب الثواب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الثواب قد يكون حصول مطلوب وقد يكون ارتفاع مكروه. من أي قسمين هذا الحديث؟ نعم، من الدفاع المكروه، يكفر أثناء الماضي، هذا من الدفاع المكروه. وقد يكون لفوات محبوب، مثل من اقتنى كلبا سوى كلاب الثلاثة انتقص كل يوم من أجله قراءة، هذا تحذير من اقتناء الكلاب غير المستثنيات في ايش؟ لفوات محبوب. طيب، ظاهر الحديث العموم ان يوم عرفه يسمى صيامه مطلقا، ولكنه يستثنى من ذلك الحاج، فانه لا يصوم يوم عرفه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يصوم يوم عرفه، بل روى عنه انه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه. وعلى هذا فيستثنى الحاج لا يصوم يوم عرفه. ومن فوائد هذا الحديث، أعني الحديث الذي استثنى، أن يدع الإنسان الفاضل لما هو أفضل منه. ووجه أن تفرغ الإنسان في عرفة بالدعاء والذكر بنشاط وانشراح صدر أفضل من كونه يصوم، أفضل من كونه يصوم، مع أن فيه فائدة عظيمة يكفر سنتين، لكن يقول إذا كان يمنع من إتمام ذكر النسك ودعاء النسك فإن المحافظة على النسك أفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم عاشورا أنه يستحق صوم يوم عاشورا. ونقول في وجه الاستحباب ما ذكرناه في صوم يوم عرفه، ان يكفر السنه الماضيه وتكفير السيئات سواء. فان قال قائل: ما هو الحكمه؟ فالجواب ان الحكمه من ذلك هو ان هذا اليوم، يعني عاشوراء، يوم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، وقالوا إن هذا اليوم يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، صامه وأمرناه بصيامه. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. والدلالة من الحديث واضح أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنتين واحدة. ومن فائدة هذا الحديث الإشارة إلى استحباب صوم يوم الاثنين، الإشارة وليس هناك صريح وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم فقال ذاك يوم يعدت فيه وبعدت فيها أنزل عليه فيه، يعني تصومه أمر مكروه. وليس كجلالة استحباب صوم يوم عرفة وعاشوراء في هذا الحديث، لأن صيام اليومين الأولين الترغيب فيه واضح، هذا ليس بواضح. لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أنه ولد فيه وبعث فيه يدل على أن له مزية. واستدل بعض العلماء في هذا الحديث على أنه يسمى الاحتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن هذا الحديث يدل على أن اليوم الذي ولد فيه وبعث فيه له مزية، ولكنه أبعد النجاح وأخطأ الإصابة، فصاروا بمنزلة الغريق الذي يتمسك بالطحلب. أتعرفون الطحلب؟ الطحلب الذي يأتي على سطح الماء، هذا يتمسك بالغريق ما زاده إلا سوءا. نقول أولا الحديث لا يدل على تعيين اليوم من الشهر، إنما يدل على تعيين يوم من الأسبوع وأنتم عينتم من الشهر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر لهذا اليوم مزية إلا الصوم فقط، فهل أنتم ليلة الميلاد كما تزعمونها هل أنتم تصبحون صياما؟ لو أصبحتم صياما إن ينفع الصوم إن شاء الله، وإن كان نرى أنه بدعة إذا بدعي باعتبار الشهر لا باعتبار الأسبوع، فالقياس مع الشهر العظيم لا في كيفية تعظيم اليوم الذي ولد فيه ولا في تعيين اليوم الذي ولد فيه. الآن هؤلاء الذين يحتفلون يحتفلون ليلة 12 من الشهر، سواء وافق يوم الاثنين أو الأحد أو الجمعة أو أي يوم من الأسبوع، وهذا غير صحيح. ثانيا يعني إن جت تعيينهم غلط من ناحية تاريخية، لأنهم يعينوه اليوم 12، والثابت حسب الحساب المبني على يعني على اليقين أن ولادتهم كانت في اليوم التاسع ما هو في اليوم التاسع، على أن ولادته فيها ستة أقوال أو سبعة ما في اتفاق. ولكن كما قلنا إن هؤلاء يتمسكون بهذه الشبهة كما يتمسك الغريق بالطفل. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كفيان الدهر. من صام رمضان يعني كله، ثم اتبعه قد ثم ولم يقل فاتبعه، لان الفاء تدل على التعقيب ولا يمكن التعقيد، إذ يكون بين رمضان وبين الست يوم العيد فلا يمكن التتابع. وقوله ستا من شوال، إذا قال قائل ستا هذه عدد لمؤنث، هذه عدد لمؤنث، الأيام الشقاق فيها ستة بالتاء، لأن من ثلاثة إلى عشرة يتخالف العدد والمعدود. فالجواب أن هذا فيما إذا ذكر المميز، فيما إذا ذكر المميز مثل ست ليال ما يمكن تكون ستة ليال، ستة أيام ما يمكن تكون ستة أيام، أما إذا حدث المميز فلا بأس أن يذكر مع المذكر كما في هذا الحديث لأن ست من شوال ناقة ست أيام، ست من شوال. وقوله كان كسيان الدهر قد جاء في حديث بيان ذلك أن شهر رمضان عن عشر الشهور، يوم الحكم ذات أمثاله وستة أيام عن شهرين، فيكون عشر ماثيل اثني عشر شهرا. هذا الشهر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة رمضان، فضيلة رمضان حيث وجب إلى الصوم بعده بمنزلة الراتبة للصلاة. ومن الفوائد استحباب صيام هذه الأيام الستة، وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكونها متتابعة أو متفرقة، المهم أن لا يخرج شوال حتى تصوم حتى يصوم. ومن فوائد الحديث أن من صام أي الستة قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الأجر، أن من صامها قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الأجر. وجه ذلك أنه قال من صام رمضان ثم أتبع، يعني كله. وعلى هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان، ولا تحب أن تقضي مبادرة فتؤخر القضاء وتصوم ست أيام من شوال تظن أنها تدرك هذا الثواب، فيقال لها إنك لم تدرك هذا حتى تكون القضاء أولا ثم تدري. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو كانت المرأة نفسها أفطرت كل رمضان ثم طهرت في يوم العيد عيد الفطر وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى انتهى شوال وزيادة يوم حسب الأيام اللي عليها، ثم صامت ستة أيام، هل تحصل على هذا الأجر أو لا؟ نعم، نقول تحصل على هذا الأجر لأنها أخرت صيام ستة أيام من شوال لعذر. وقال بعض الناس إنها لا تحصل لأن حديث مقيد من شوال، فيقال نعم مقيد لأن هذا هو الأكثر وهو الأعم، والتقييد بالأكثر والأعم لا يعتبر تقييدا. فعليه نقول إذا صامت أيام رمضان ثم أتبعت لست أيام ولو بعد كل شوال فلا حرج. من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يصوم متوالية أو متفرقة. وجهه الإطلاق، والشيء إذا أطلق يجب أن يكون على إطلاق. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستا من شوال متتابعة أصلا. واضح يا جماعة؟ نظيرها تماما قوله تعالى في حديث التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة أيام في الحج يجوز تفريقها أو لا؟ يجوز. سبعة يجوز لأنه مطلق. ولهذا لما أراد الله عز وجل التتابع قيد فقال فيه كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال في كفارة اليمين: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: متتابعة. واضح؟ إذن لا فرق بين أن يصومها الستة متتابعة أو متفرقة. فإن قيل أيما أفضل، أن يبادر أو أن يقول الأمر واسع إلى آخر الشهر؟ لا شك أنه الأول، يبادر، لأن فيه مسارعة إلى الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعدد له، ما ربما يأتي في آخر الشهر ما يمنعه عن صيامه. ولأننا جربنا أن الإنسان يتهاون بالشيء، إذا نشر الصوم بعد شوي أو بعد بكرة، استمر به التسويف والإهمال وراء عليه الوقت، فربما يكون هذا الرجل الذي أراد الوقت مع يوافق، ربما يتسلسل معه التصويف حتى يقضي الشهر. هذا وجهان. ثلاثة، الرابع أنه أنشط له، أنشط، لأنه إذا عزم على نفسه وأداه فهو أنشط، لم يفارق الصوم إلا قبل يوم، فيكون أنشط له. وعلى هذا فنقول الأفضل المبادرة فيها. وإذا كان الأفضل المبادرة لازم نقول الأفضل التتابع، لأن لازم المبادرة، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم والحمد لله. سؤال: هل إذا كمل الإنسان هذه الأيام الستة هل يسن أن يعمل عيدا؟ الجواب: لا، لا يسن. وقد كان الناس من قبل أدركناهم يسوون يقيمون عيدا في اليوم الثامن من شوال، ويسمونه عيد الأبرار. هذا العجيب، عيد الأبرار. قال الشيخ الإسلام: ليس اليوم الثامن من شوال عيدا للأبرار ولا للفجار. نعم، وهذا مش صحيح، له عيد. طيب لو قال: طبعا الحمد لله انتهى الصيام، لكن اطلع نفسي في اليوم يا جماعه. تعرفون كشته؟ تعرفها؟ اي، ها، ايش الكشته؟ هذول الايدام ولا لا؟ حد ما كل اي تاكلها؟ لا، الكشته نزهه، النزهة يعني تطلع البر. لو قال إننا نريد أن نخرج إلى البر لأننا أفطرنا وفتحنا، نعم، الظاهر هذا لا يسمى عيدا ما دام لم يعزم على أنه سيفعله كل سنة، فليس بعيد فلا حرج. إن كان وقته ولا لا؟ لساعة أعلن أنه إن كان وقته. فشرب ثم قيل له بعد ذلك، هذا اللي عنده في ورقة، الحمد لله. طيب يروح اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ويكثر حتى يقول لا يكون. وما
لماذا رفعتها؟ نقول
صحيح
النص
حتى يقول لا يكثر ويكثر حتى يقول لا يكون. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل قيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ
لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الميزة بصيام المسيح؟ ما هي الميزة في صيام يوم الاثنين؟ ما الميزة؟ ما يعني الذي يتميز به عن غيره؟ ماشي
لأن ذلك لأن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه أو أنزل عليه فيه.
طيب. يعني اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث فيه. طيب. صيام أيام صيام أيام من شوال ما هي فهد؟ ستة. هل فيها أجر أو لا؟ ما هو الستة الثالثة من الدهر إلى صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. أحسنت. هل يشترط أن تكون متتابعة؟ لا يشترط، يعني لو صام أول ثاني يوم وخامس يوم وعاشر يوم كذا. طيب ما هو الدليل على هذه الاشتراط؟ لا، ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في صيام الايام السته؟ لان تتابع لا، ما هو الدليل على انه مو لازم يكون ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم؟ مو لازم، يعني ان يصير اطلق فصلت في أن شوال ولم يقيد فيقول متتابع. واضح؟ فما هو الدليل على أنه لو كانت يشترط بثمان متابع على بوي نفسه؟
أن هذه الشهادة أن بهذا الأمر إذا كان يشترط لا يشفي النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إيش؟
لا يشفي بل يدخل إذا كان شرطا متتابع.
لأنه لو كان تبع شرطا لا ذكي. طيب ما دليلك على أنه لو كان شرطا لا ذكي؟ عدم
ذكر.
عدم ذكر؟ تنشرين المثال الحي يطمئن عليه اللسان. هذا هو السؤال، ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في الايام السته؟
قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم
اشترى ست من شوال. اطلق. ما هو الدليل على ان المطلق لا يشترط فيه التتابع؟ انت كنت قبل قليل لو كان متابعا لذكر فانه هات من مثال حي. نعم.
ثم إذا الله سبحانه وتعالى لما أراد التقييد بالتتابع ذكر في الظهار وفي الإيمان كفارة اليمين تتابع.
وفي كفارة الخطأ كفارة الخطأ.
كفارة الخطأ أيضا.
نعم. لأن الله تعالى لما أراد أن يبدأ بالتتابع قيد. واضح؟ واضح يا جماعة، وهذه مهمة تنفعكم. كل شيء مطلق فالواجب إطلاقه. لا يمكن أن يقيده. لا في هذا ولا في غيره. ولهذا قلنا في المتعة الخفيف هل يشترط أن تكون ساترة للرجل أو يجوز المتعة الخفيف؟ الثاني، لأن الإنسان لا بد أن يكون ثقيلا لبين قيمة السنة. وأشياء كثيرة من هذا النوع. المطلق لا يمكن أن نقيده، لأن إذا قيدناه ضيقناه على عباد الله. طيب، رجل عليه قضاء من رمضان فخاف أن يفوت شوال فقدم الستة على قيام القضاء. نعم.
لا يقبل
منه. لا يقبل. لا يحصل له الثواب.
ليس له أجر.
ناس له ثواب أو لا يقبل؟
لا ليس له ثواب.
ناس له ثواب أو لا يقبل؟
ليس له ثواب.
توافقين عن هذا؟ ويقبل ولا يقبل؟ يقبل الحين. هل يقبل الصوم ولا ما يقبل؟
لا الصوم يقبل.
يقبل تمام. ها نعم نحل هذا بدء الدرس. إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان، إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان فقد عرفتم أنه إذا أراد صيام الأيام الستة لم يحصل على ثواب، لأن صيامها الذي يحصل به ثاني الدهر أن تكون بعد رمضان، ومن عليه قضاء لم يكن رمضان. لكن لو تنفل بغير ذلك، لو تنفل بغير ذلك بأن صام الأيام الزيادة، صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء وما أشبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا للعلماء قولان. المذهب أنه لا يجوز، ويقال لهم صم القضاء، القضاء واجب ولا تكن تطوعا. ويستدلون بحديث أبي بكر رضي الله عنه موقوفا، إن الله لا يقبل صلاة نافلة أو قال نافلة حتى تؤدى الفريضة. قال هذا عام، لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأيضا ليس من الرشد أن تدع الواجب وتأخذ في السنة. وأيضا أم المؤمنين عائشة ما تقضي إلا في شعبان، ويبعد جدا أن تصوم أن تترك الصيام في كل هذه المدة لا تصوم نافلة. ولكن القول الراجح أن صيام النفل قبل القضاء جائز وصحيح، جائز وصحيح، إلا ما اشترط فيها أن يكون سابع في رمضان كالأيام الحين. وعلى هذا فيجوز أن يصوم يوم عرفة تطوعا وإن كان عليه القضاء، يرحمك الله، أو يوم عاشوراء تطوعا وإن كان عليه القضاء. والدليل لهذا القول أن وقت القضاء موسع، لأنه يمتد إلى أن يبقى من شعبان من السنة الثانية مقدار ما عليه من الأيام، فإذا بقي عليه من شعبان مقدار ما عليه من الأيام حينئذ يكون مضيقا ولا بد من صيام القضاء. قالوا ولكن ذلك الصلاة الفريضة إذا دخل الوقت وأراد الإنسان أن يتطلع بنافلة والوقت موسع أيجوز أم لا؟ والله يجوز، يجوز يصلي نافلة قبل الفريضة، ما في أحد عنده شك، متفقون على هذا؟ نعم. قالوا فإذا جازت النافلة في الفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله، هذا القول هو الراجح. ولكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة أو النافلة على القضاء؟ الجواب الأول، الأفضل أن يبدأ بالقضاء. فإذا قال قال هل يمكن أن يصوم الأيام التي يسن صيامها بنية القضاء؟ الجواب نعم. يعني مثلا إن كان عليه يوم رمضان فصامه يوم عرفة لا بأس، ولكن هل يجوز أن يمنع الاثنين جميعا؟ نعم لا بأس. نظير ذلك أن كان في المسجد فيصلي الفريضة ناويا بها الفريضة وتحية المسجد ولا حرج، لأن المقصود أن يدركه هذا اليوم معين صائما وقد حصل فيحصل له الأجران. فإن قيل صيام أيام الست من شوال قلتم إنها لا تجزي، إنها لا ينال بها الثواب حتى يكمل الشهر، فماذا تجيبون به من فعل عائشة رضي الله عنها نافس من القضاء التي شعبان أتظنون أنها تترك ستة أيام من شوال؟ الجواب نعم، نظن ذلك ظنا شبه اليقين، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن يخفى عليها من الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. أما بقية الأيام التي يحل صومها فربما تكون عائشة تصومها وتؤدي القضاء إلى شعبان. فإذا قال قائل هذا أيضا ليس من يعني ليس من الرشد أن تكون النافلة تكبر الواجب، قلنا بل ومن الرشد بالنسبة لعائشة وأمثالها، لأنها إذا كانت تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها إذا كانت صائمة نفلا إيش لم أن يستمتع بها ولا يضمه حتى لو أفضل، لأن هناك إخلاف ما إذا كان فريضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يهاب أن يفسد عليها صومه فيفوته المطلوب. أفهمتم الآن؟ على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن عائشة تصوم النوافل قبل القضاء، لا نجزم بهذا، لكن لو قدرنا أنها صامت فهذا جواب أن صوم النفل يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها ولا يهاب، بخلاف الفرق. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله في ذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قوله ما من عبد، هل ما نافع ومن حجاز لتوكيد النفي أو لتوكيد عموم النفي، وقول ما من عبد المراد العبد هنا المتعبد لله عز وجل عبودية شرعية، وقول يصوم يوما جملة يصوم يجوز أن تكون صفة لعبد ويكون الجواب نعم ويكون الخبر إلا بعد الله وهو أحسن، أن تكون صفة وإلا بعد الله الخبر، كقوله تعالى إن أنت إلا نذير ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله في سبيل الله أي في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، وليس المراد بذلك إخلاص النية كما يتوهمه بعض الناس، لأن إخلاص النية لا يعبر بهذا التعبير، بل يقال من صام يوما يبتغي به وجه الله لا يكون في سبيل الله، فالمراد إلى في سبيل الله من خرج غازيا. فسبيل الله هي طريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله لوجهين، الوجه الأول أنه الذي وضعه لعباده، والوجه الثاني أنه موصل إليه. واعلم أن صراط الله أن الصراط يراه إلى الله ويراه إلى سالكه، قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فأضافهم إلى سالكه، وقال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أضافه إلى نفسه، فإضافته إلى نفسه من وجهين كما سمعتم، وإضافته إلى الناس لأنهم سالكون. إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار، النار منصوبة على أنها مفعول به لكلمة باعد، وقوله خريفا ف التنوير، لأن العدد مبهم، فإذا أتى بعده ما يميزه وجد نصه حسب ما تقتضيه اللغة، قد يجد نصه وقد يجره. فمثلا 70 خريفا، كلمة 70 مبهمة، كم 70 ايش؟ ما يدرى خريفا بيان، والمراد بالخريف السنة، وعبر به عن السنة لأنه وقت النشاط بعد الكسل، فإن الأجساد في الصيف تكسل مع الحر ويحصل فيها ضعف، فإذا جاء الخريف وهو الفصل الذي يلي الصيف نشط. وهو أيضا عن الخريف في بعض المناطق الجزيرة هو موسم الأمطار، فله مضية على غيره. متفق عليه واللفظ للمسلمين. في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الصوم في سبيل الله أي في الجهاد، وهذا مقيد حتما بما إذا لم يكن فيه نقص في قوة الجهاد، فإن تضمن نقصا في قوة الجهاد فهو إما محرم أو مكروه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرب من مكة عام الفتح قال لأصحابه: إنكم ملاق العدو غدا، والفطر أو أقوالكم فأفطروا. فيكون هذا الحديث مقيدا بما إذا لم يكن في ذلك نقص في عمل الجهاد، فإن تضمن نقصا في عمل الجهاد كالفطور والتعب وما أشبه ذلك فالمقصود الأول في هذا السفر هو الجهاد. ومن فائدة هذا الحديث، نعم، فإن قال قائل: ما وجه كونه فاضلا هذا الجهاد في سبيل الله؟ فجواب أن ذلك نوع من الجهاد، جهاد النفس، حيث منعها من المحبوب من طعام وشراب، فيجتمع المجاهد جهادان، جهاد النفس وجهاد العدو. هذا الثاني، وهو دليل على صدق الطلب، أي طلب المجاهد حيث صام وهو في الغالب المسافر، مع أنه مظلمة المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة تتفاوت مراتبها في الفضل، وهذا كثير ربما نقول إننا لا نحتاج إليه، لأن نصوص الصلاة والسنة طافحة به، فإذا ذكرنا الفائدة هذه قال لنا قائل: إن هذا كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ما تقول هذه الفائدة تزع؟ نعم ما ربوش كيف ذلك؟ لا أسأل به، كأننا لنا من حول قوم جلوس حولهم ناء. نعم يعني ما في ذلك قيد. فالماء السماء فوق على الأرض نفس الشيء. على كل حال أقول إن قولنا إن هذا جميع على أن الأعمال تتطابق بثوابها لا يحتاج إلى كبير أعمال، لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بالبعض عن الكل، كقوله: عوضه عن وجه. وقد علمتم أن المسلمين والعياذ بالله يسحبون في النار على وجوههم. وهذا الصائم في سبيل الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. ومن ذلك ايضا التبيد بطعام الكل 70 خريفا، ولم نقل 70 عاما لان الخريف بعض العام. ومن فوائد هذا الحديث ان مساله الثواب لا مجال للعقل فيها. مساله الثواب وتقدير ما للعقل فيها مجال، بمعنى ان قوله 70 خريفا لو قال قائل لماذا لم يكن 60 أو 80؟ فالجواب هذا شيء ليس لنا فيه أي تفضل، هذا إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومن أخص زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وهي أفقه نساء النبي بلا فرق. وآتاه الله تعالى علمه غزيرا في كل فن، حتى إن الصحابة يأتون إليها تتلو عليه أشعار جهنم وأخبار الأرسال، عالم عالم عن الكلام رضي الله عنه. وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله. كان يقول حتى نقول لا يفطر، يعني من إطالة الصوم، يعني 12 أيام 20 يوم، حتى نقول لا يفطر في هذا الشهر. وليس المعنى لا يفطر يعني في كل السنة، المعنى حتى نقول لا يفطر. لأن لو قلنا حتى نقول لا يفطر في السنة لازم من نصوم أكثر السنة، وليس كذلك. المعنى حتى يقول لا نفطر يا بكار الشهر، ونفطر حتى نقول لا يفطر، مع أنه لا يدع صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، لكن هذا من ثواب. أحيانا لا يفطر حتى يقال لا يفطر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه واللفظ المسلم. نعم. مثل السالفة الرابعة، ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وعلى هذا فما روي في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله، فالمراد بالكل الغالب، المراد بالكل الغالب، لأن عائشة هي التي روت الحديث الذي سقناه في شعبان. وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني أنه يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، أكثر حتى من المحرم. نعم، حتى من المحرم، أي من شهر المحرم، متفق عليه واللفظ المسلم. في هذا من الفقه الذي وصلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة رضي الله عنها. أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينوع العبادات حسب ما تقتضيه المصلحة، لأنه إذا كان في فراغ وفي نشاط يصوم حتى يقال لا يفطر، وإذا كان في شغل أفطر حتى يقال لا يصوم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراء المصلحة في عبادات، حتى أنهم يمرون بالجنازة من عنده ولا يقوم بالتسبيح، بل يمضي في حديث أصحابه، مع أنه يحب على اتباع الجنازة. لماذا؟ لأن مصلحة مع أصحابه وتحديث أكثر. وهكذا ينبغي الإنسان في غير الفرائض، ينبغي له في غير الفرائض أن ينظر ما هو أصلح له وللناس. والدين كله مصلحة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عملين نسيتهما، فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل. هذه حقيقة جملة من أجمل الجمل وأعمها وأنفعها: انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل. أحيانا الإنسان يجد قراءة القرآن أخشع له وأحضر لقلبه من الصلاة، لأن مثلاته مبكرة للجمعة ويصلي ما شاء الله ومصلين، ثم يمل ويبقى يقرأ القرآن ويجد لذة في القرآن وخشوعا وصلاحا. هنا نقول الأفضل أن يقرأ القرآن، مع أن الصلاة يقرأ القرآن ويجد لذة في القرآن وخشوعا وصلاحا. هنا نقول الأفضل أن يقرأ القرآن، مع أن الصلاة في جنسها أفضل من قراءة القرآن، لأن مشانها على قراءة وغيرها. أحيانا يرى الإنسان أن مقابلة الضيف وإكرامه والأكل معه أفضل من المسلم، فنقول فالأفضل إيش؟ ألا تصوم، أن تفطر. أحيانا يجد الإنسان في الصوم كسلا وتفريطا في أمور نافعة متعدية نافعة أو قاصرة، المهم أنها نافعة، فنقول لا تصوم، الفطر أفضل. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي ما هو الأنفع والأصلح، فيقوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يفطر. من فوائد هذا الحديث أنه لا يسمى للإنسان أن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان فيصومه كله فرضا، علم لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. وقد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في صيام الأشهر الحرم كلها، محرم ورجب وذي القعدة ومسجد، لكنها ضعيفة. فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل أي صيام أفضل؟ قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وظاهر الحديث أنه يكمل الشهر، فالجواب أن يقال شهر المحرم يعني الصوم في الشهر، الصوم في الشهر، وليس المراد صوم الشهر كله، وليس المراد صوم الشهر كله، بل الصوم في هذا. فإن قال قائل: نعم، نقل الجملة الأخيرة: وما رأيتم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فإن فوائده أنه ينبغي الإنسان أن يكثر الصيام في شعبان، يصوم كله إلا أيام يسيرة من أوله أو وسطه أو آخره. والحكمة من ذلك توقين النفس وتمرينها على الصيام في مستقبل رمضان. وقيل إن الصوم في شعبان بمنزلة الراتبة قبل الصلاة، فيكون لرمضان راتبتان: الأولى شعبان قبله، والثانية ست أيام من شوال بعده. طيب، ينبغي ما نذكر الآن بالنسبة إلى المحرم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الغمراء شهره المحرم. كيف يكون هذا أو كيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره؟ الجواب كما سمعت، المراد الصيام في شهر المحرم، هذا هو أول معنى أن الصيام في الشهر المحرم يعني الصيام المطلق، يعني الصيام المطلق. وأما المقيد فهو أفضل، وصيام شعبان مقيد ولا مطلق؟ مقيد، لأنه لرمضان شراته. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصلاة بعد الفرائض شوف الليل، شوف الليل. المعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق، فيكون أفضل الصلاة المطلقة الصلاة في الليل، لأنها كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. وأما الصلوات المقيدة كالرواتب وما أشبهها فإنها أفضل لصلاة الليل، يعني مثلا راتب الظهر ست، أربعة قبلها وركعتان بعدها، أيما أطول من هذه الست أو ستا من جوف الليل؟ الأول أفضل يعني مقيد. فانتبهوا لهذه النقطة، أن التطبيق قد يراد به معنى، قد يراد به ما ليس بالمعين، أما المعين فهو أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال
قول عائشة رضي الله عنها وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.
نعم،
هل يتوافق هذا مع قضائها في شعبان؟
نعم أي نعم، ربما يتوافق. نعم،
بالنسبة للإنسان إذا مات قبل أن يقضي، أخر مثلا القضاء إلى شعبان، هل يأثم؟
لا يأثم إلا إذا رق الوقت، وإذا بقي عليه من شعبان بمقدار ما عليه فهو يأثم، لا بد أن يكون، لأنه ضاق الوقت.
من كان عليه شيء من رمضان، لأن في أول رمضان لم يبلغ الخبر خبر ثبوت الشهر إلا لأثناء اليوم، وهذا أيضا يعني لا يكون ست حتى يكون هذا اليوم.
سبق أن يكون الجماعة إيمان، لكن القضاء الإمساك ما في إشكال، القضاء ذكرنا من الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا قضاء عليه، لكن على كل القضاء نقول اقضي هذا اليوم قبل الست. نعم،
إذا قلنا بجواز التنفل قبل قضاء،
نعم،
أقام هذه الست أيام قبل قضاء الرمضان، أقام وزن ست أيام في شوال قبل قضاء، فأنا أقول حصل حسن له خيار الذهب لنا على الحسن بكام تالية؟
لا، تحديث صريح، من صام رمضان إن شاء الله أنسى ذلك محرم عجل هو معك من بعضها في قضاء. يا الله سليم، اللهم صل وسلم
بعد رمضان شهر الله المحرم.
نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم صيام عرضه يكفر سنتين، السنه الماضيه والسنه المقبله، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنه واحده. بل معنى الكلمه أن صيام عرضه افضل من صيام
مكه،
يوم عرضه انها افضل من صيام مكه،
مثلا عاشوراء. نعم، وفي ذلك
من
يقول
أفضل
الصيام
بعد
رمضان كان الله مكان هذا. أما على عرفة مقيد يوم عرفة نعم جل الله. إيه عند الله نعم تابعه نعم
إيه.
حتى لو لم يصوموا وهم موجودون فلا شيء عليهم. أن وأمر الميت إلى الله إن شاء عبده وإن شاء غفر له، لأن هذا يدخل بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما فرق اللي ما فرق ما أعرف ما يقضى. نعم
شيخ
حبيبك
الله، كيف قلنا حينما قال بعض الناس أكثر الحاج المحزون حينما كان يغتابان؟ قلنا هذا تحريف. كيف قلنا يا شيخ هنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله؟ قلنا في يوم جهاد في سبيل الله.
نعم.
ثم يا شيخ هل يلزم من قولنا في سبيل الله يعني يا شيخ يا أيها الذين آمنوا بس الذين ينفقونهم في سبيل الله؟
نعم.
يعني إذا ما أنفقوا في الجهاد يعني هل معناته ما تقبل نفقة ولا يحصلون على الأجر يا شيخ؟
نعم. هذا إشكال مفجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة، يعني لو أن أحدا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كالجهاد ما نستطيع أن نقنعه بأن المراد في سبيل الله أي في دين الله، ما نستطيع. ويكون هذا التضعيف خاصا بمن أنفق في الجهاد، وأما من تصدق بصدقة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بما يعادل تمرة من طيب فإن الله يأخذها ويربيها له كما يربيها أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فهمت؟
لماذا العين والجهاد خفصنا بكلمة؟ هل ورد دليل يبين؟ يعني قد يقولون لنا كيف قلتم هذا ثم لما قلنا لكم أفضل الحاج المحجوم هم يحجبان قلتم لا؟
نعم، لأن أفضل الحاج المحجوم ما فيه إذن إنهم مرتبوا الناس، أن هذه في سبيل الله فهي للجهاد. تجد آية الصدقات: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، وفي الرقاب يرقى منه وفي سبيل الله، يعني جهاد. ما هذا؟
الله، هل يلزم بالقول بتأثيم من أحصر في قضاء رمضان؟ قضى يوما من رمضان ثم
أفطر به، فهل يجب تأثيره
مع أن
فرضه
أن يصوم يوما
وكان
هذا اليوم الذي
أفطر به؟ القاعدة التي تدل عليها الدليل أن كل من دخل في واجب حرم قطعه إلا بعذر، هذا قاعدة. وكل من شرع في نفل جاز له قطعه إلا الحج والعمرة. نعم نجم التأثير، لأنه لما دخل الآن دخل على أنه ملتزم الله عز وجل بأن يتمه فيكون كالمنذور. ولهذا سمى الله تعالى من أكثر الحج سماها نذورا، فقال ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذورا. أرأيت الله لو دخلت صلاة الظهر والوقت آخر وجئت تقي منها لا فرق، اجعلها قضاء بعد الوقت. نعم نعم ولا يجوز، لأنه تلبس بإقاعة يعتقدها فرضا عليه فهي تشبه النذر. نعم
دليلنا على أن الراتب
المقيدة أو الصلاة المقيدة أفضل من قيام الليل. نعم. استعمارة من أجهزة كثيرة ترغيب فيه. نعم. والسنة
ما
لم يكفي أقاصي. نعم. الراتبة لأنها تابعة للفريضة. وجه فضلها أنها تابعة للفريضة. تكمل الفريضة. أما التهجد فيقال نعم بأشد من الصلاة وأفضل من صلاة النهار، يعني لو أراد الإنسان يصلي مثلا ست ركعات الضحى وست ركعات الليل بما الليل أفضل، لكن شيء معين التابع أو غير التابع أفضل. ولهذا نقول الوتر أفضل من مطلق التهجد لأنه معين، لأنه معين. نعم
لا الفرق بين
الوتر والشهادة. الفرق بينهما أن الوتر يعني به إسلام أنه موت، وأنه منكر لقول رسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل والنهار. التهجد مثل مطلق، كرجل في المسجد طلع عليه قام صلى، ولذلك الوتر يجوز أن يصلي خمسا بتسليم واحد، والتهجد لا يجوز إلا ركعتين ركعتين.
يطلق على
اسم ما يقوم اخر كلام، يطلق على ما اوثرت به صلاه الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يطلق على واحده وعلى ثلاث وعلى خمس وعلى سبع وعلى تسع.
فهو
الذي
يبرد من الاثار.
نعم
يعني
الوتر ينوى به انه قال الانسان يوتر يصلي عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ويفرق بينه وبين اساس الليل. التسبيح قبل الصلاة ليس كالتسبيح المطلق، سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل الصلاة أفضل من أن تقولها شاهد هذا الوقت. ولهذا لو قال قائل أنا بجود أبجيد عن الصلاة الثلاثة، قلنا إن أردت بذلك أنه من أبكار الصلاة فأنت مبتدع ولا تجع ولا تفعل، وأن أردت به التسبيح المطلق فأنت مثال، لكن ليس ثوابك به كثوابك بالتسبيح الذي للصلاة. ولهذا نقول أيضا مما يوضح القاعدة، لو أراد الإنسان يقرأ القرآن فالقرآن أفضل من مطلق الذكر، لكن لو أراد أن يترك الذكر المشروع قبل الصلاة لا يقرأ القرآن، كنا أنك عدلت عن الفاضل إلى المفروض. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان يتنبه لها لأن كثير. انتهى الوقت؟ فما عند نبي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. أمرنا، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بمعنى أن الآمر يشعر بأنه أعلى درجة من المأمور، ولهذا يقال أمر الأب ابنه أن يفعل كذا، ولا يقال أمر ابن أباه أن يفعل كذا وإن كان بلفظ الأمر. لو قال الابن لأبي أعطني قرشا فهذا أمر، لا، لكن لو قال الأب لابنه أعطني هذا الإناء صار أمرا. ولهذا قال إن الأمر تعريفه طلب الفعل على وجه الفعل، بمعنى ان الانسان يشعر بانه اعلى من المامور، لا انه يريد التكبر، لا، يريد علوا مقيدا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للمامور. طيب الان لو قلنا الامر طلب الفعل ممن هو اعلى من المامور، يستقيم وما يستقيم؟ الله ظاهر قال ما يستقيم علشان يظن يبال ما هو التسليم. لا أنا ما هو استقبال ولا طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور، هذا ما يستقيم. ومثل ذلك لو أن العبد الرقيق خلا بسيده في الباب، قال يلا شغل السيارة لنمشي، العبد يقول نعم، وهو الآن يشعر بأنه أعلى من سيده، لو أن سيده لم ينتظر خبطه حتى يقع العبد. نعم
في هذه الحال هل يسمى أمرا أو لا؟ يقولون إنه يسمى أمرا. ولو قلت إن الأمر طلب الفعل من هو أعلم المأمور لقلنا هذا ليس بأمر. ولهذا تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه الأمور يدققون تدقيقا بالغا، وإلا فتجد كثير من الدلالات السابقين يقولون إن الأمر طلب الفعل من هو أعلم المأمور، لكن لا، على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور أو إيش أو أقل أو أعلى منه أيضا. نعم، لكن أعلى منه هو. فإن أمرنا أن طلب منا الفعل على وجه الاستعلاء، لا أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون أن يريد العلو في الأرض أبدا، لكن يشعر بأن أمته دونه همته لا شك. طيب، أمرنا أن نصوم من الساعة 3 أيام 13 14 15، هذه الأيام تسمى أيام البيض، أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن هذه الليالي الثلاث ليلة 13 و14 و15 تكون بيضاء. طالب من بيضاء؟ من أين بيضاء؟ نعم، من نور القمر. كان الناس الأول ما عندهم كهرباء، ليالي القمر 13 و14 و15 كلها بيضاء، من حين يختفي نور الشمس يتبين نور القمر، فتسمى الليالي البيض، وتسمى أيامها أيام البيض. نعم، 13 و14 و15. في هذا الحديث فوائد، منها أن صيام الأيام الثلاثة مشروع، وهل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجب صوم يوم من الأيام إلا رمضان ما لم يكن نذر. ومنها تخصيص الأيام الثلاثة بهذه الأيام، وهذا يعطي زيادة أجر، وإلا فلو صام 3 أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره أدرك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. بمعنى لو صمت في العشر الأول من الشهر يوما، ثاني يوما، وفي ثالث يوما، أدركت صيام الشهر العام كله في الأجر. لكن الأفضل أن تكون هذه 3 أيام. فإن قال قائل: ما الحكمة؟ فالجواب أننا لا ندري ما الحكمة. هذا الأمر الذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أن الدم في الجسد يتبع القمر سبحان الله، يتبع القمر، كلما امتلأ القمر نورا فكثر وغدر الدم في الإنسان، وغزارة الدم ربما تؤدي إلى غرض، إلى انفجار العروق. فإذا صام الإنسان فإن الصوم يضعف البدن ويضعف مجاري الدم، فيكون في هذا تقدير للدم في هذه الأيام التي يكثر فيها الدم. وتأثر الجو في الأرض بتأثر القمر شيء معروف، الذين في السواحل يدرون عن هذا. نعم، ايش اي نعم يعرفون هذا، في المد والجذب على البحر يتوسع كلما توسع منه القمر، وهذا من آيات الله عز وجل. على كل حال سواء عرف العلة وكانت هذه أو غير هذه، فالمهم أننا إذا سمنا ثلاثة أيام، ثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فقد امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سمنا غير هذه الأيام الثلاثة العادل جاز ذلك، لكن في الثلاثة أفضل. تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تكون على زوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ البخاري. زاد أبو داود غير رمضان. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل عندهم لامرأة ولا للمرأة؟ للمرأة. لا يحل بمعنى يحرم، لأن الحل والتحريم متقابلان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، هذا هو الأصل. ولكن قد يحصل الحكم، قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا، ولكن الأصل أنه إذا نسي الحل ثبت التحريم. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام. وقول المرأة أي ذات الزوج أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، والجملة لا يخفى علينا جميعا أنها في موضع نفس الحال. نعم. إلا بإذنه أي نعم أي للزوج أي رخصته وموافقته. وزاد نعم زاد أبو داود غير رمضان، غير رمضان فإنها تصوم وإن لم يأذن، لأن صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل، وفطره معصية لله، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإن قال قائل: كيف استثنى رمضان؟ قلنا نعم، لأن رمضان قد يكون قضاء وقد يكون أداء، ورمضان الأداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، والزوج الصائم. والقضاء واضح أن الزوج قد يكون عليه قضاء. في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج على الزوجة. نعم. وهو كذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجة أن تسجد لزوجها. ولذلك كان حق الزوج مقدم على حق الوالدين، اللهم إلا عند الضرورة. فلو قال الزوج لامرأته اجلس هنا، وقالت أمها اجلس هنا في مكان آخر، فالقول قول الزوج. ولهذا يسمى التزويج إملاكا، كأن الزوج يملك المرأة. ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ملكتكها بما معك من القرآن. ملكتكها، ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وألف يا سيدها بدل ذلك. من سيدها جمعة؟ من؟ كيف سألت؟ ثاني سؤال لي، ماذا قلت؟ من سيدها؟ متأكد؟ طيب، فسماه سيدا. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه. والحكمة في ذلك لأنه ربما يحتاج إلى الاستمتاع بها، ويهاب أن يفسد عليه الصوم واضح؟ وهذا من تمام حق. فإن قال قائل هل تقلدون هذا بما إذا لم يكن الزوج ناشزا، يعني بمعنى أن الزوج يضيع حقوقه، فهل لها أن تكون بلا إذن هو شاهد؟ الجواب نعم، لأن ميزان العدل أنه إذا نشل فلها أن تنشل، هذا الميزان. فإذا كان لا يقوم بحقها من نفقة أو غير ذلك فلها أن لا تقوم بالحق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا به ما عوقبتم به. طيب، من ذلك لو أن المرأة نشد عليها زوجها فذهبت إلى أهلها كما يوجد كثيرا، فهل لها أن تكون بلا إذنه؟ نعم لها ذلك، لأنه لا سبيل له عليها مع أنه انفرط في حقه. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يكن شاهدا أي حاضرا فلا حرج، مثل أن يكون الزوج مسافرا وصامت دون أن تضرب عليه التلفون تقول النساء أصوم غدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن في هذا الحال لم تضره بشيء. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون صومها فرضا أو نفلا، ولكن رواية عنده غير رمضان إن كانت محصورة فهي دليل على أن المراد النفل، ولكن زاد تفصيل. غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء، يشمل الكفارة، يشمل فدية الأذى مثلا، ويشمل جزاء الصيد. فهل نقول إن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟ الجواب نقول أما واجب موسع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسع. فهمت؟ طيب، فقد يقول قائل هي لا تريد أن يبقى في ذمتها شيء وتوافق لا بد أن تؤديه، وهي إذا صامت اليوم أفطرت غدا، وهذا واجب كالدين. فلماذا لا نقول ان قوله غير رمضان يشمل الاداء والقضاء؟ الجواب ان هذا اعتراض في محله، اعتراض في محله، لكن الاول اولى ان نقول ما دام الواجب موسعا فلا تصل الا باذنه. وربما يستدل له بفعل عائشه رضي الله عنها أنها لا تصوم إلا في شعبان. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يأذن الزوج؟ ما دمنا قلنا لا تصوم إلا بإذن، هل يلزمه إذا استأذنت أن يأذن؟ أما في التطوع فلا يأذن، لكن في الحقيقة أنه محروم أن يمنعه من صوم النفل مع عدم حاجته إليه، وإنه لها مشاركة لها في فئته. وأما في الفريضة فالفريضة مضيقة كما سمعتم، ليس له إذن فيها، لها أن تصوم أو لم يأذن. الفريضة غير نعم، الفريضة الموسعة نعم، هل له منعها أو ليس له منعها؟ عندي في هذا التردد، لأنه تنازع في ذلك أمران. الأمر الأول أن الوقت واسع ويقول لها الزوج أنا لن أذنك الآن، وإذا ضاق الوقت أذنت لك. والأخ الثاني أن هذا دين، والمرأة قابلة على كل حال، وتعجيله أرفق لها وأضرب المنفذ. نعم لو فرض أن الزوج يقول إنه ليس عندها إلا في هذه الأيام وسيسافر، مثلا زوجها يدرس في بلد آخر ولن يحضر إلا هذه الأيام وهي عليها قضاء، فطلبت منه الإذن، قال لا لن آذن، وإذا سافر فالأمر واسع. ففي هذه الحال نقول لا يلزمه أن يأذن، لأن التأخير فيه مصلحة للطرفين. إن كان الوقت طيب لا كم ثقة نعم.
حديث أبي قتادة يوم عرفة قبل السنة الماضية والباقية، والبعض من ما نقول من قبل السنة الباقية أنه يحفظه
لا غلط، يعني تكفيه الشيء بعد الوقوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس آجل أن يقول يكفر سنة الماضية ويمنع من سيئة في المستقبل، واضح؟ ولا غرو أن يكون متقدم مكفر المتأخر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعمل ما شئت وقد غفرت لك؟ نعم يا خليل.
بالنسبة
لرمضان
بين الزوج
والزوجة حقا وسبحانه
وتعالى
حقا محمد
الزوج
والزوج اللي يمنعه ويخلي الزوج يحب يحمل الغنم ويخلي نعم. إيه؟ إيه؟
على
صراحة. نعم. هم إذا كان الحين يدور غير مرة. زال الإشكال. كله ما منع أهل الرسول فيه، كله غير أدلوه. أجل القضاء هو الآن حرر من البلد وسيسافر بعد أيام، يقول أجل حتى يسافر. يقول إذا نتلعب بالعمل، إذا نتلعب بالعمل لا ربما تقول بعدين تموت. هاي إنشاء هو كذا فارس الرسول هذا يدور مع الدولة حتى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في بر أحد صدقة. نعم عرف الحمد لله إن شاء الله.
إذا
هذا الحديث عام. النفل نعم. لكن إذا علم اسمه آدم بأن تشوف نفسه إنها صوم هو شاهد ولا يقول شيء فهذا إذن سكوت. كيف يقول بشرفك؟
لقد المصنف رحمه الله تعالى في باب التطوع ومعنى الصوم عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وعن عبيد الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أي قبل إلا بمن لم يجد الهدي رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة أن تصوم قضاء رمضان وزوجها شاهد بلا إذنه؟ عبد الله جلال.
لا
مطلقا
إلا إذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه
إلا
إذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء
يعني
إذا
باقى الوقت عن طيب ما هو الدليل؟
نعم قل
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأنت تصوم
يا من الله أن تصوم
إلا زوجها
إلا غلط نعم سليم أحسن. طيب الدار الجلال استثنى يقول إلا إذا ضاق الوقت فما هو الدليل على أنه إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وإن لم يأذن؟ أحسن. أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن أن تترك الواجب لقول زوجه تمام. وكذلك في الآية إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز الدخول إلى إذنه تطوعا؟
نعم يجوز لأن زوجها غير صالح.
نعم
قول
صلى
الله عليه وسلم وهو شاهد
زوجها شاهد ودون حالية تكون مقلبة للإذنه بارك الله فيك. ناخذ ذكري قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. نهى انه طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا ضد الامر الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتعبير الصحابي بقوله نهى هل هو كنقله لفظ الرسول في قوله لا تصوم يوم العيدين؟ نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه وليس مثله وانما قلنا ليس مثله لاحتمال أن يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وهو لم ينهى ولهذا كانت دلالته أضعف من صيغة النهي الصريح في قول لا تفعل. وأما من قال إنه يحتمل أن الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاحتمال فهذا قول بعيد في هذا المثل لأن الصحابي يعرف اللغة العربية وهو أعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم أنه على سبيل التحريف قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم نلزم عليه فالصواب بلا شك أن قول الصحابي نهى أو أمر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفعلوا أو قول افعل. نعم. نهى عن صوم يومين, يوم الفطر ويوم النحر, متفق عليه. يوم الفطر هو أول يوم من شوال, ويوم النحر هو العاشر من شوال. وإنما نهي عن صومهما لأنهما يوما فرح وسرور, والإنسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره. هذا هو الصواب في التعليم. وأما قول بعضهم لأن الناس في رياسة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الأضحى, ففي النفس منه شيء, بل يقال إنما حرم نهي عن صومهما من أجل أنهما يوم عيد, وأن الإنسان ينبغي أن يكمل فرحه في هذين اليومين في تناول ما أحل الله له, لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة. لو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دينها أفواجا. وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي أن لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما, لأنه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد لا ينهى عنه. ولهذا قال بعض الأصوليين إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. أن تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن وصف مثل أكل المشاهدين مثلا, وقد يكون وجود شرط مثل من اجتهد بأكله وما أشبه ذلك, لكن المفهوم العددي ضعيف. حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا مفهوم للعدد. مثال هذا الحديث مثل أربع لا تجوز الأضاحي, قال ما نقول مفهومها أن غير الأربع يجوز, لكن نقول هذه أربع لا تجوز وما سواها مشكوك عنها. لكن